المتون الموجودة عندكم في شرح التجريد كلها متون كاملة، يعني لم يوجد فيها ناقص إلا بحسب التعليقات. الشيخ حسن زادة آمري تعليقات جيدة علمية أما غير تفصيلية، أما الشيخ السبحاني تعليقاته أكثر تفصيلا وأكثر استفادة لأقل لمستوى يعني درسنا نحن، فلا بأس بأنه إذا أردتم أن تكونوا أكثر اطلاعا أن تراجعوا إلى تعليقات الشيخ السبحاني بالأخص في هذه المسألة التي يعني طبعا الشيخ السبحاني معلق على الإلهيات قسم الإلهيات بالمعنى الأخص من شرح التجريد. الشيخ حسن زادة معلق على جميع شرح التجريد يعني كشف المراد من أوله إلى آخره، أما الشيخ السبحاني هذا طبعا معلق فقط على قسم الإلهيات بالمعنى الأخص وبحث النبوة والإمامة والمعاد، فلا بأس يعني خصوصا أنه يستعين بعبارات من نفس العلامة الحلي على الله مقامه وأحيانا من المحقق الطوسي رحمة الله عليه في توضيح كلامهما، لأنه مهما يكون الكلام أحيانا لا يخلو من نوع من التعقيد أو الإيهام، فلهذا الإنسان يستفيد منه الفائدة تكون أكثر. البحث في الحسن والقبح العقليين. إذا سئلنا بأن مبحث الحسن والقبح العقليين ماذا يبتني عليه في العقيدة الإسلامية؟ بإمكانكم أن تفهرسوا 10 مسائل من المسائل الرئيسية التي ربما تتفرع مسائل أخرى من بعض هذه المسائل أنها لا يمكن إثباتها إلا بعد إثبات الحسن والقبح العقليين. هذه المسائل 10 قد ذكرها الشيخ السبحاني في صفحة 56 حفظ الله لك عينك. نعم صفحة 56. المسألة الأولى التي بيناها سابقا لزوم معرفة الله، ذكرنا أن أبو الحسن الأشعري يقول لزوم معرفة الله شرعيا، يعني الله يقول أيها الناس اعرفوني، هذا يلزم منا دور صريح أصلا. أنت إذا ما تعرف الله شلون كيف تريد أن تطيع أمر الله؟ إذن المسألة الأولى لزوم معرفة الله. المسألة الثانية وجوب تنزيه أفعال الله عن العبث، يعني ما خلقنا السماوات والأرض لاعبين، ما خلق الله شيئا عبثا، إنما يكون له غاية، إنما يكون له مقصد من خلقة الكون، من خلقة الكائنات. المسألة الثالثة لزوم تكليف العباد، لأن الإنسان إذا أمكنه احتمال أن العباد غير مكلفين لا يجب عليه أن يبحث عن رسول يكون حاملا لرسالة من الله يبلغ الإنسان بماذا يجب أن يفعل وبماذا يجب أن ينتهي، ولكن العقل يستقل بأن كل إنسان يكون مطلوبا منه من قبل الله تعالى أفعالا وتروكا. أما ما هي هذه الأفعال؟ لو اجتمع جميع عقلاء العالم وجعلوا عقولهم بعضها على بعض لما فهموا وجوب الصلاة أو وجوب الصيام، فلا بد أن نأخذها مباشرة من السماء بواسطة نبي. إذن لزوم تكليف العباد أيضا من المسائل التي تكون قائمة على التحسين والتقبيح العقليين، ويتفرع عليها المسألة الرابعة بعثة الأنبياء. وإلا إذا ما كان شيء بذاته حسن فسبحانه وتعالى لا يجب عليه أن يبعث الأنبياء، هذا الذي عبرنا عن في الجلسة ما قبل الأخيرة باللطف، يعني تقريب العباد نحو الطاعة وتبعيد العباد عن المعصية بحد لا يبلغ حد الإلجاء والجبر. إن الله لطيف، يعني يريد أن يقرب عباده نحو الطاعة ويبعدهم عن المعصية، أما تقريبا وتبعيدا لا يبلغ حد الإلجاء، وإلا ولو شاء الله لهدى من على الأرض جميعا، لهدى الناس جميعا، لهذا الجبر، هذا ما له قيمة. ولكن لكي يقربنا يجعل لنا حوافز، فمن جملة الحوافز الأنبياء الأئمة عليهم الصلاة والسلام. إذن لزوم بعثة الأنبياء المسألة الرابعة. المسألة الخامسة لزوم اختبار النبي، يعني مو أي واحد إجا قال أنا نبي إحنا نقول سلمنا سمعا وطاعة، أي واحد مشعوذ إياه جاب مثلا شيء من السحر أو الشعوذة وقال هذه كرامتي أو معجزتي وإحنا نقول على العين وعلى الرأس، لا لا لا، لا بد أن نتأمل فيما يأتي به مدعي النبوة ونلاحظ هل بالفعل من الممكن للبشر، طبعا البشر على نحوين، عندنا البشر بصورة عامة وعندنا شرائح خاصة من البشر، ربما بعض الأفعال الإنسان بصورة عامة ما يقدر تصدر منه كالشعوذة. أنا الحين حتى إذا أدرس 20 سنة ما أقدر أكون مشعوذ، ولكن نعلم بأناس من المرتاضين أو من المتمرنين أو من الذين نفوسهم مستعدة لهذا الأمر ولو عددهم قليل، أما قادرون على الشعوذة. فلا بد أن نلاحظ أن ما جاء به هذا الرسول هل هو من سنخ الشعوذة أو لم يكن من سنخ الشعوذة، وهذا لا يمكن أن يقضي فيه إلا أهل الاختبار. ولهذا لاحظتم أن العدو أحيانا يكون سببا لتصديق النبي أو اختصار الطريق لتصديق النبي من حيث لا يشعر، من باب شاء الله أن يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. كيف؟ لما جاء موسى على نبينا وآله وعليه السلام بتلك المعجزة البارزة وهي العصا واليد البيضاء، ففرعون قال احشروا في المدائن حاشرين يأتون بكل ساحر عليم، فجيبوا كل ساحر، ولكن النتيجة ماذا كانت؟ السحر أهل اختبار، يعني فرعون كان يقدر يكتفي كما اكتفى أبو جهل وأمثاله أن يقولوا هذا ساحر، مو أنه كان يقول خلوا مباراة بينه وبين السحرة، لأن فرعون أعلم من غيره أن هذا يصدق، فرعون كان يعلم أن موسى صادق، كما أن أبا جهل كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله صادق، كما في القصة المعروفة التي في شأن نزول قوله تعالى ومن أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يقال أن أبا جهل وأمية بن خلف كان يطوفان حول البيت فدخل رسول الله المسجد فبدأ أمية بالتكلم على رسول الله هذا الكذاب الساحر الشاعر الكاهن، أبو جهل قال له مهلا مهلا، أنت قاعد تمشي السلعة اللي إحنا قاعد نمشيها على العالم علينا، هذه الأشياء أنا صانعها إحنا صنعناها ضد النبي، حتى الناس ينفضون من حوله، أنت قاعد ترد هذه السلعة علي، ومية يتعجب يقول له يعني أنت ما تؤمن بهذه الأمور، قال ما كذب عندما كان فتى عندما كان شابا، فكيف يمكن الحين في هذا العمر يكذب؟ ما رأينا منه سلوكا شنيعا، ما رأينا منه لا شعرا لا كهانة لا اشتباها في كل الأربعين سنة التي عاشها بيننا، الحين يأتي بهذه الأشياء. فأمية يقول له أبو جهل إذن أنت تؤمن بصدقه؟ قال نعم. قال له إذن لماذا لم تعلن إسلامك؟ لماذا لم تسلم؟ قال إذن أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال إذن ماذا تقول فتيات مكة؟ ماذا تقول نساء مكة؟ إن أبا جهل سلطان قريش اتبع يتيم أبي طالب؟ شوف الهوى، منع الإنسان من أن يكون تابع للحق. نعوذ بالله، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. زين ذولا كانوا يقول فرعون كان يقول مثل أبو جهل يقول موسى وهارون ساحران يريدان أن يخرجاكما من مدينتكم من قريتكم من بلدكم، مو أنه يجيب السحرة، لأن السحرة الاختصاص يفهمون بأن هذا الذي يلقف عصيهم هذا ما يمكن أن يكون سحر، السحر إيهام، هذه حقيقة. ولهذا مباشرة وقعوا ساجدين قالوا آمنا برب موسى وهارون. فلا بد أن نرجع إلى أهل الاختصاص، القصة مو في العامة، فلان يعبر أحلام حر يعبر أحلام، فلان خير تخير جيدا، هذه ما تكون امتيازات، هذه كل شيء لها أهل اختصاص، فأهل الاختصاص لا بد أن يحكموا. ولهذا تلاحظون أن الإحجاز لكل نبي كان يناسب أحسنتهم الاختصاص الشائع في ذلك الزمان وفي ذلك العصر، كما أن البلاغة يعني عصر المعلقات هو في الواقع عصر بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لزوم اختبارنا نحن لمدعي النبوة أيضا من الأمور التي تبتني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وكذلك العالم بصدق مدعي النبوة، هذه ما تكون شرعية. لماذا رسول الله صادق؟ لأن الله قال أن رسول الله صادق؟ هذا دور يلزم منه. منه قال الله قال أن رسول الله صادق؟ هو نفس الرسول قال. إذا هو مصادق فقلت كيف تستند إلى صدقه إلى قوله نقله من الله سبحانه وتعالى؟ مثل ما أنا أجي الآن من قبل الأمير أقول أنا محافظ قر، أنت إذا تشك في أنا ما تقدر تقبل كلامي، لا بد أن شاهدين عادلين يأتيان ويقولان إن فلان المحافظ مثلا، فهذا أيضا لا يكون إلا بالعقل. وكذلك الخاتمية التي هي من المسائل المهمة التي سنبحث عنها إن شاء الله بصورة مستقلة، عندنا بحث حول الخاتمية. وكذلك إثبات الأصول الأخلاقية بأننا نؤمن بقيم ثابتة. نحن لسنا كأبناء الدنيا، نحن لسنا كبورش، الأخلاق ما دام يخدمنا جيد، أما إذا ما يخدمنا نسحقه. أنا أكره الكذب خشية من أن يكذب علي، أما إذا أنا مطمئن بأن العالم ما يتجرى أن يكذب علي فلا مانع من أن أكذب على العالم. أنا لا أظلم خشية من أن أظلم، أنا لا أسرق خشية من أن أسرق، أما إذا أنا مطمئن بلغت من القدرة والفرعنة إلى حد ما حد ما يجرى أن يظلمني، ما حد ما يتجرى أن يسرق مني، فأنا بعد لا مانع من السرقة والظلم. هذا معنى القيم النسبية. من المؤسف اليوم نلاحظ القيم الأخلاقية النسبية، يعني ما دام يخدمك مو يخدم النوع، مو يخدم البشرية. ولهذا تلاحظون هم أول من سحق الديمقراطية، ولكن باسم الديمقراطية يسحقون الشعوب والأمم التي تخالفهم، ينددون بالدول التي لا تكون مع أهوائهم باسم الحرية، وهم أول من يسحق الحرية. إذا تلاحظ مثلا يبغون ينددون ببعض الدول الإسلامية بأنهم في محاكمهم لم يسمح للمتهمين بأن يأخذوا مثلا محامين، ولكن هم لما مصالحهم تقتضي ولو بحيلة يخرجون السجن من أراضيهم في جزيرة مستأجرة باسم غوانتنامو مثلا ولم يسمح لأي متهم، يعني أي واحد بمجرد الاتهام يلقى القبض عليه يجعل هناك، ولم يسمح له لا بالاتصال بأهله لا بالاتصال بمحامي ولا أن يمثل يمتثل أمام أي محكمة مع محامي، فلهم كل شيء جائز أما لغيرهم لا يجوز. هذه معناها القيم النسبية. أما الحص والقبح العقليين يقول لا، يقول القيم ثابتة، القيم ثابتة سواء خدمتك أم لم تخدمك، ما دامت تخدم النوع الإنساني، ما دامت تخدم النظام الإنساني، ما دام تكون حافظة للنظام لا بد أن تراعى ولو استلزم لقتلي أنا. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوفه خذيني، ولو كان يستلزم أن تسحق حرمتي تهتك حرمتي. لماذا؟ لأنه الأهم هي القيمة التي تكون أعظم. إذن هذه القيم الأخلاقية أيضا هذه تبتني على هذه المسألة. وكذلك في كل مصيبة وما نعتبره من سوء أو شر يقينا يوجد حكمة من باب عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، من باب لعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. هذا أيضا من المباحثنا إن شاء الله سأتطرق إليه تفصيلا. وكذلك من الأمور التي وهي أيضا من الأمور الرئيسية والمهمة أن الله عادل ليس بجائر، هذه المسألة العاشرة التي على هذه المسألة العاشرة تترتب أمور أخرى. ما هي؟ قبح العقاب بلا بيان. أنتم الآن في الأصول لما تدرسون عند انتفاء وصول التكليف إليكم، لا صدور التكليف، إن لله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة حكم، ولكن هذا الحكم يكون صادر أحيانا واصل كأقيم الصلاة لا يسقى قوم من قوم، أحيانا لن يصل إلينا لأسباب كثيرة. فإذا لم يصل إلينا، إذا كان الشك في التكليف، نحن نقول بالبراءة العقلية أو الشرعية. البراءة العقلية محورها قاعدة قبح العقاب من دون بيان، وهذا لا يستقيم إلا مع تحسين التقبيح العقليين. وكذلك قبح التكليف بما لا يطاق، لأن الإنسان لا يكلف بما لا يطاق. إذا الإنسان لم يطق شيء ندخل في الشروط العامة للتكليف. وكذلك القضاء والقدر لا يستلزم سلب الاختيار، يعني في الواقع مسألة القضاء والقدر هي من المسائل المهمة التي من المؤسف ابتعاد بعض المسلمين بل أكثرهم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أدى بهم أن يتيهوا إما في فلوات اليمين أو في فلوات الشمال، ولم يعرفوا الجادة المستقيمة والصراط المستقيم. ولو لم يكن فائدة لوجود أهل البيت صلوات الله عليهم إلا أنهم تمكنوا أن يبدوا ولو لشرائح محدودة العقيدة الصحيحة، لو الله كانت هي أعظم فائدة لعامة المسلمين، وإلا إسلامنا كان يصبح في التحريف أتعس من اليهودية والنصرانية. مدرسة محمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام وتلاميذهم فيما بعدهم ما كانت مدارس خاصة للشيعة، كبار علماء السنة كانوا يتلمذون في هذه المدارس، ما كانوا يدرسون الفقه عند الباقر والصادق لأنهم فقهاء كانوا، مالك بن أنس فقيه، أبو حنيفة فقيه،
مئات بل آلاف من العلماء درسوا عندهم، إنما تمكن هؤلاء العلم صلوات الله عليهم أن يحددوا من الشطط الاعتقادي الذي في الواقع أحاط، وربما الأيدي السياسية أيضا لها دور، كان لها دور عظيم خصوصا في ترويج نظرية الجبر في المجتمع. وإذا ترى أن طائفة كالمعتزلة يذهبون إلى التفريض الكامل لأن الإنسان مختار مفوض، وطائفة كأهل الحديث وثم الأشاعرة يذهبون إلى أن الإنسان مجبور، يعني مسلوب الاختيار. أصلا كان الإنسان مسلوب الاختيار يبطل الثواب والعقاب، يبطل الجزاء، يبطل كل شيء، أصلا يبطل التشريع، يبطل إرسال الرسل، يبطل إنزال الكتب، يبطل ولي حق الحق، صدق ما إلى معنى. إذن موضوع أنه القضاء والقدر هل لازمه سلب الاختيار؟ يعني إذا كان مقضيا أن السيد اليوم يصلي شاء أم أبى صلاته تتفق، وإذا كان مقضيا أنه لا يصلي شاء أم أبى لا يقدر على الصلاة، فبالنتيجة التكليف ينتفي، الثواب ينتفي، العقاب ينتفي. وإذا يؤتى بنظرية الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. إذن هذه أيضا تبتني على هذا الموضوع، موضوع عدل الله سبحانه وتعالى. وكذلك بأن الإنسان المكلف يكون مختارا لا مسيرا. والإنسان إذا دخل في هذا المجال ربما يتمكن أن يفرع على كثير من هذه المسائل ومن هذه الأمور التي أشير إليها مسائل عديدة. أما نحن قد أرشدناكم إلى كتاب المنطق للشيخ المظفر، ومن أحسن الأماكن التي بلور فيها بحث التحسين والتقبيح، وكذلك في أصول الفقه بداية الجزء الثاني من أصول الفقه الشيخ المظفر، يعني في الواقع نفس عبارات المنطق أما يمكن مع تمثيل أكثر في بداية الجزء الثاني، يعني الجزء الثاني من 4 أجزاء، يعني في الواقع هو المجلد الأول في وسطه في بحث المستقلات العقلية، هنالك يبحث عن الحسن والقبح، هنالك أيضا تراجعون، فذلك يكفيكم. أما نحن اليوم إن شاء الله نختم هذا البحث بالمنهج التقليدي القديمي الكلامي الذي أنتم طبعا تراجعون كتاب اللوامع، ولكن نحن اليوم نطبق من كتاب التجريد. نصير الدين الطوسي على الله مقامه يقول: الفصل الثالث في أفعال الله سبحانه وتعالى، الفعل المتصف بالزائد إما حسن أو قبيح. نعم، إما حسن أو قبيح، والحسن 4. العلامة رحمة الله تعلمون متن التجريد في الواقع متن مغلق، وحقيقة إذا العلامة الذي هو تلميذ نصير الدين الطوسي رحمة الله عليه، كان نصير الدين الطوسي تلمذ الفقه عند المحقق الحلي على الله مقامه صاحب الشرائع، الذي كان خالا للعلامة الحلي رحمة الله عليه. والعلامة آنذاك عندما كان يدرس المحقق الطوسي عند خاله، فهو تلمذ في علم الكلام وعلم الهندسة والرياضيات عند هذه العبقرية الجامعة للفنون والعلوم، وهو نصير الدين الطوسي. ولولا العلامة حقيقة متن التجريد الذي هو من أعظم المتون من ناحية المحتوى ما كان يفهم، ولهذا القوشتشي الذي هو أكبر شارح على التجريد، سني هو أكبر شارح على التجريد، في مقدمة الشرح يقول: لولا الرافضي لما فهم كلام الرافضي، يعني لولا العلامة لما فهم كلام سيد الطوسي. لولا الرافضي لما فهم كلام الرافضي. وحتى أحيانا نفس العلامة لما يشرح بترديد كما ستلاحظون في بعض المواطن. العلامة يقول لما فرغ من إثباته تعالى وبيان صفاته شرع في بيان عدله إنه تعالى حكيم لا يفعل القبيح، ولهذا قلنا بأنه العدل من المسائل التي هي مترتبة على مسألة الحسن والقبح، فلا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب وما يتعلق بذلك من المسائل، وبدأ بقسمة الفعل إلى الحسن والقبيح، وبين أن الحسن والقبح أمران عقليان، وهذا حكم متفق عليه بين المعتزلة الذي بينا في أول يوم المعتزلة منهم. وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح إنما يستفادان من الشرع. يعني نلاحظ إذا سبحانه وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل نقول العدل حسن، إذا قال إن الله يأمر بالظلم يقول الظلم حسن، وينهى عن الفحشاء والمنكر يكون الفحشاء والمنكر قبيح، إذا كان يقول وينهى عن العدل والإحسان يكون العدل والإحسان قبيح. هذه ما تحتاج جرأة ووقاحة مثل هذا الكلام، يعني النسبية بحتة، النسبية بحتة أصلا، يعني لم يوجد حسن القبح أصلا. إن شاء الله ما أشرت إليه الخلاف بين التصويب المعتزلي والتصويب الأشعري، قلت تراجعون إن شاء الله الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه. هذا الكتاب هنالك فيه تفصيل جيد ولطيف في الواقع، يعني لم يوجد في أي كتاب من كتبنا أعتبر كتاب جامع وحديث هنالك تفصيل جيد للتصويب والفرق بين التصويب الأشعري والمعتزلي. هنالك بعدين تربطوه مع مبحث التحسين والتقبيح، هذا شيء جدا مهم. هنالك تلاحظون لأنه في الواقع بعض المذاهب من المنصف أصلا مبتني على لا شيء، مبتني على لا شيء. يعني حقيقة احنا اذا نشوف بعض الخطباء يطبقون هذه الآية ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا يطبقه على أي شيء؟ على الدين، على ديننا، على عقيدتنا، على مذهبنا، على أصولنا الاعتقادية. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، ليش؟ يقولون لأنه أصول عقيدتنا أصول ثابتة لا تتزلزل. أما ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. حقيقة واحد لما يدخل في أمهات المطالب العلمية عندهم شوف حقيقة ما لها من قرار، يعني بنفخ الطير. يعني أنت فكر واحد مبتني عقيدته على العقل الذي لا يتغير ولا يتبدل على البرهان، وواحد عقيدته مبتنية على قال فلان وقال فلتان، وما قاله فلان حق وما قاله فلتان حق، لأنه عدم التصويب. وأما الأشاعرة فإنهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح إنما يستفادان من الشرع، فكل ما أمر به الشارع فهو حسن وكل ما نهى عنه الشارع فهو قبيح، ولولا الشارع لم يكن حسن ولا قبح، ولو أمر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح حسن إلى الحسن. مثل ما قلت يعني إذا أمرك أن يقول إن الله يأمر بالفحشاء فحشاء كان يكون حسن، وهذا مو شيء تحميل من عندنا، هذا ما في كتبه. والأوائل ذهبوا إلى أن من الأشياء ما هو حسن ومنها ما هو قبيح بالنظر إلى العقل العملي. بينا بالأمس ما هو العقل العملي؟ العقل العملي هو إدراك المدركات التي تكون ما من شأنها أن تفعل، وإلا قلنا ما عندنا إحنا في الدماغ زاويتين، في الدماغ جزئين، الجزء الأيمن العقل النظري، الجزء الأيسر العقل العملي. لا، الدماغ بسيط يعمل عمل واحد وهو الإدراك، أما بحسب المدركات يتفاوت ويختلف. إذا كان مدركاته من شأنه أن يعلم بلا واسطة يكون المدرك نسميه العقل النظري، وإذا كان المدرك ما من شأنه أن يعمل بلا واسطة فالمدرك ليا يكون هو العقل العملي. إلى هنا عبارة نصير الدين الطوسي وعبارة العلامة الحلي. العلامة عنده في موضع آخر عبارة بمراتب أكمل وأتم في هذا المقام تماما. الشيخ السبحاني يأتي بهذه العبارة في ذيل هذه العبارة. ماذا يقول العلامة رحمة الله عليه؟ يقول: اعلم إن هذا أصل عظيم تبتني عليه القواعد الإسلامية، يعني الحسن والقبح، بل الأحكام الدينية مطلقة، وبدونه لا يتم شيء من الأديان. نعجب كيف يمكن إنكار حقيقة الحسن والقبح؟ وبدونه لا يتم شيء من الأديان، ولا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء على الإطلاق. كيف أنت تؤمن بصدق النبي؟ تعلمون نحن لو لم نؤمن بصدق النبي ما نقدر نعمل بما يقوله. نحن علمنا بصدقه ثم آمنا بقوله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. وإلا إذا احنا ما كان عندنا إيمان بصدقه، فكيف كنا نقدر نلتزم بما آتاكم الرسول فخذوه؟ لأنه يمكن هو مصطنع هذه الآية، مثل ما أنا أزور 100 وثيقة 100 شهادة أقول كل العالم كل العلماء كل العبقريات قد أيدوني أنا. الإيمان بالصدق لم يكن إلا بالحقائق الثابتة التي هي متقومة على الحسن والقبح. ولا يمكن أن يعلم صدق نبي من الأنبياء على الإطلاق إلا به، يعني بالحسن والقبح، على ما نقرره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وبئس ما اختاره الإنسان لنفسه مذهبا خرج به عن جميع الأديان، ولم يمكنه أن يتعبد الله بشرع من الشرائع السابقة واللاحقة، ولا يجزم به على نجاة نبي مرسل أو ملك مقرب أو مطيع في جميع أفعاله من أولياء الله وخلصائه، ولا على عذاب أحد من الكفار والمشركين وأنواع الفساق والعاصين. فلينظر العاقل المقلد هل يجوز له أن يلقى الله تعالى بمثل هذه العقائد الفاسدة والآراء الباطلة المستندة إلى اتباع الشهوة والانقياد للمطامع. وعلى ذلك فاللازم على المحقق الإمعان الكثير في هذه المسألة الأساسية. يعني حقيقة احنا يوم القيامة نلتقي بالله، ما عصيت في حياتك معصية واحدة؟ أو لا، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الله وعدنا بأنه يتوب عليه من عمل سوءا بجهالة. وإذا نلتقي بالله والله ما يبغي يتوب عليه، يمكن أو ما يمكن؟ على غاية منه ممكن محسن. ليش؟ لأن الوفاء بالعهد على الله مو واجب، لأن الوفاء بالعهد مو حسن ذاتا يا حبيبي. أحسن، غير رأيه. يعني بالأمس كان الوفاء بالعهد عندنا حسن، يأمرنا مثلا بالوفاء بالعهد، أوفوا بالعهود، أوفوا بالعقود، أما اليوم غير رأيه. يعني في الواقع تصير المسألة كالتشريع. شلون بالأمس قال لنا استقبلوا بيت المقدس، اليوم قالوا من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. شلون بالأمس قال لنا لا تواقعوا أزواجكم في ليالي شهر رمضان، اليوم يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شلون بالأمس كان يقول لنا إذا افطرتوا بعد لا تأكلوا لا تشربون إلا بكرة بالليل، اليوم قال لنا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود. فكذلك في القيم الأخلاقية، وإذا نبطل عيوننا نفتح عيوننا يوم القيامة يدخل الكفار جنة وإحنا يدخل دخلنا النار نواقع هكذا يعني يكون. وهذا قصد العلامة رحمة الله عليه. كيف الإنسان يبغي يلقي الله سبحانه وتعالى بهذه العقيدة؟ وقد شنع أبو الحسين على الأشاعرة. أبو الحسين البصري من أكبر الزعماء المنظرين للمذهب الاعتزالي. وكل ما كان في علم الكلام قيل أبو الحسين يقصد به أبو الحسين البصري. يعني كيف أنه أبو الحسن الأشعري هو المنظر لمذهب الأشاعرة حتى عرف اسم المذهب باسمه؟ هو طبعا من الأشاعرة وأصح فيه أبو موسى الأشعري، هو أصلا من أبناء أبي موسى الأشعري، أصلا هو علي بن إسماعيل الأشعري يعني أبو الحسن الأشعري من أحفاد أبو موسى الأشعري. كذلك المنظر لمدرسة الاعتزال، طبعا مدرسة الاعتزال كانت أنا علماء كبار، أبو علي الجبائي، أبو علي الجبائي أستاذ أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري 20 سنة درس عند الجبائي، أخذ كل مسائل الاعتزال بس لأجل أنه يوم من الأيام يهدمها. لما بلغ 40 أعلن الانفصال وأعلن الاستقلال وبدأ بمذهب جديد وبكتابة كتب تبلغ 320 كتاب تقريبا. وقد شنع أبو الحسين البصري يعني على الأشاعرة بأشياء ردية، يعني أشياء حقيقة واحد يخجل يقول، يعني لازم كلامكم على الله ألف باء جيم دال، وما شنع به فهو حق، يعني الأشياء اللي قالها حقيقة حق. إذ لا تتمشى قواعد الإسلام بارتكاب ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز القبائح على الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون ما في قبيح، هم يقولون لا يسألوا عما يفعل، يقول هذا أنتم تسموه قبيح، هذا مو قبيح. يعني الله إذا أراد أن يدخل كل المؤمنين جهنم، يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله والأنبياء جهنم، ويدخل فرعون ونمرود وشداد وعاد الجنة، أنت من اللي تقول له هذا قبيح؟ من تجويز القبائح عليه تعالى وتجويز إخلاله بالواجب، وما أدري كيف يمكنهم الجامع بين المذهبين. اعلم أن الفعل من التصورات الضرورية، وقد حده أبو الحسين الأشعري بأنه ما حدث عن قادر، يعني ما صدر عن قادر، مع أنه حد القادر بالذي يصح أن يفعل. تعريف دوري في الواقع، وتعلمون كل شيء بديهي، تعريفه يكون شبه دوري. الوجود بديهي، ما هو الوجود؟ الثابت العين. ما هو الثابت؟ الموجود. فلهذا مثل هذه التعريفات نسميها تعريفات شرح الإسمية. السعدانة نبت، لأن الشيء الواضح ما يحتاج موضح. يقول ألي غيرك من الظهور ما ليس لك، الإمام صلوات الله عليه بالنسبة لله تعالى يقول ألي غيرك. تعلمون المعرف لازم يكون أجلى وأظهر من المعرف. الإمام يخاطب الله يقول يعني أكو شيء أجلى منك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ ولهذا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه يقول إلهي بك عرفتك، وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ولولا أنت لم أدري ما أنت. فإذا الشيء الواضح، ولهذا المهندس الزواري في مقدمة المنظومة يقول يا من هو اختفى لفرط نوره، يعني الله اختفى لفرط نوره، يعني لكثرة نوره صار خفي. الظاهر الباطن في ظهوره، يعني لكونه ظاهر في تعريبية، يعني لكونه شديد الظهور أصبح باطن. فإذا المعاني البديهية تعريفاتها دائما تكون دورية، من جملة الفعل، الفعل من الأمور البديهية. ألا كلامي فعلي، جلوسي فعلي، حديثي فعلي، مشي فعلي. ولهذا ما نستشكل عليها إشكالات مدرسية بأن يلزم منا دور. يقول مع أنه حد القادر بالذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل، فلزمه الدور على أن الفعل عمل صادر من القادر وغيره. إذا عرفنا هذا فالفعل الحاضر إما أن لا يوصف بأمر زائد على حدوثه، يعني ما حد ما يصفه بالحسن والقبح، كتكلم النائم ولهذا يقولون لا عبارة للنائم، مثل ما يقولون لا عبارة للمجنون، ولهذا المجنون بالمحكمة ما حد ما يقدر يستند إلى قوله، لأنه كلامه وسكوته سيان. كذلك النائم أو لا حركة النائم، أكو ناس في النوم يشوف يعني ما يوصف بشيء، هذا يختلف عن مشي. أنا مشي واحد يقدر يقول مشي صحيح، مشي عدل، مشي خطأ، مشي كذا، مشي كذا، هذا يوصف بالزائد أو لا يوصف، يقصد يعني هذه مشي النائم لا يوصف إلا بالماشي، أما لا يقال مشي حسن أو مشي قبيح. ليش؟ أنا غير اختيار، لأنه غير اختيار. نعم يمكن أن يقولوا مشي خطير ومشي غير خطير، هذه من ناحية ثانية، هذه مو من ناحية الحسن والقبح. نعم إذا واحد يمشي هذا خطير، إذا لا سمح الله في الطابق الثاني يمكن يطيح من أعلى، يطيح من الشاهق مثلا، يسقط، هذه أشياء أخرى. هذه إذن يقولنا لا يوصف بوصف زائد على حدوثه، يعني لا يوصف إلا المشي، إلا بالمشي، إلا بالتكلم. وإما أن يوصف وهو قسمان الوصف، إما بالحسن وإما بالقبح. فالحسن ما لا يتعلق بفعله ذنب. هنا منظورتان، الأول أيهما الحسن؟ ما يتعلق بفعله مادحا، أو ما لا يتعلق بفعله ذنب. لا لحظة، لا شوف في القضايا الأمنية العجلة للصيف ليش المباني تختلف؟ إذا قلنا الأول الأفعال الاختيارية، شوفوا إحنا نصير الدين الطوسي على الله المقام قسم الأفعال لقسمين، أفعال اختيارية كما أشرنا إليها في إحدى البحوث السابقة، وأفعال غير اختيارية. قال التي توصف بالحسن والقبح، أي الأفعال الاختيارية؟ إذا قلنا الأول يكون الحسن والقبح مانعتي الجامع، أما غير مانعتي الخلوع. ليش؟ لأنه الحسن يصير ما يتعلق بفعله مدح، والقبيح يصير ما يتعلق بفعله ذم، وعندنا فعل ثالث لا يتعلق بفعله لا ذم ولا ما تحصلتم. فإذا لم يكن كل فعل إما حسن وإما قبيح. أما بناء على التعريف الثاني تكون القسمة حاصرة، يعني نقول الأفعال إما حسن وإما قبيح. كيف؟ هكذا نقول، نقول كل فعل إما أن يتعلق، كل فعل اختياري إما أن يتعلق به ذنب أو لا يتعلق، فإن تعلق فهو قبيح، وإن لم يتعلق فهو حسن. أنتم تميلون لأيهما؟ أيهما أقرب إلى الطاعة؟ أحسن. لماذا؟ باعتبار أنه ما لا يذم شيء لم يتعلق ذم به فهو يكون قد حاز مرتبة من الصلاح. ولكن احنا بعدين ان شاء الله سنبين ان التأديبات الصلاحية، لان احنا بحثنا وين في الحسن والقبح الذاتي، لما بحثنا في الحسن والقبح الذاتي نريد ان نقول الف ذاتا حسن، هذا ذاتا حسن ما لا يتعلق بفعله ذنب، في الواقع نفينا عن ذاته القبح، ما أثبتنا لذاته المدح والحسن. فمثاله تماما يكون مثال شرب الماء، شرب الماء بالقياس إلى الصلاة والغيبة شنو فرقه؟ الصلاة بعثنا نحوها والغيبة زجرنا عنها. أما شغل ما شنو؟ لم نبعث ولم نزجر. الله نقطة درسنا الدين. أنا أعطيكم شبهة فكروا فيها اليوم السبت إن شاء الله إذا تتمكنون إما كتبان أو شفهان أجيبوا عن هذه. شوفوا تساعدكم أم لا. هذا الشبهة صاحبها منه الفخر الرازي. الفخر الرازي ينكر وجود المباح. وهذا ما عندنا مباح. ليش؟ يقول كل فعل مباح إما أن يكون ضدا لواجب أو مقدمة للواجب. فإذا كان ضدا للواجب يصبح شنو؟ حلال. لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. يعني شوف الحين أنت الآن مأمور بالصلاة. التكلم ضد الصلاة مو ضد الصلاة، تكلم به أمور عادية ضد الصلاة. يقول هذا مو مباح. هني شو تكون التكلم؟ التكلم يكون محرم ضد الصلاة. أو يصبح مقدمة للصلاة. يصبح واجب. يعني أنت ما تقدر تحصل لك الشاي في حد ذاته لا يكون من مصاديق الواجب ولا من مصاديق الحرام. هل بالفعل في الأفعال نتمكن أن نقول بهذه المقالة خصوصا في علم الأخلاق؟ شوفوا مثال معروف العدل ذات الحسن، ما عندنا عدل قبيح، والظلم ذاتا قبيح، ما عندنا ظلم حسن. في الواقع الحسن والقبح الذاتي بصورة مطلقة منحصران في العدل والظلم فقط. يعني ما تقدر تجيب مفردة ثالثة بأنها تكون يكون حسنها حسنا ذاتيا سوى العدل والظلم، وقبحها قبح ذاتي سوى العدل والظلم. نفس الذي الآن يعبر عنه بالإحسان، ماذا تقصد بالإحسان؟ ماذا تقصد؟ أحيانا الإحسان إلى بعض الناس يكون قبيح. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى طغيانهم، يؤدي إلى نفورهم، يؤدي إلى تمردهم. ماذا؟ ضرب اليتيم. ضرب اليتيم ذاتا قبيح أو حسن؟ لا، لا قبيح ولا حسن. ضرب اليتيم ظلما قبيح، وضرب اليتيم تأديبا حسن. الكذب ذاتا قبيح أو حسن؟ الكذب المفسد قبيح، والصدق المفسد أيضا قبيح. الكذب المصلح حسن، الصدق المصلح أيضا حسن. يعني نلاحظ بأنه في إطار عام ربما كل مفردة تدخل تحت أحد العنوانين، إما عنوان استحساني أو عنوان استقباح. ولو نحن نميل إلى أنه الحسن ما يستحق فاعله المدح، ولكن هذه فكرة حول إن شاء الله السبت نكملها. صلى الله على محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد.